بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الندوة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علينا وعلى كل مصري يعيش على أرض مصر الحبيبة. طبعا هذه الندوة أقامها شباب مصر القديمة، شباب الفرنساوي، المكان اللي أنا تربيت فيه واللي بفتخر وأكون سعيد جدا أن أقول دايما، وده مش من باب العطوية الجاهلية يعني، ولكن من باب حب الإنسان لبلده، حب الإنسان للمكان اللي نشأ فيه وذكريات العمر. وأنتم لا تتخيلوا قبل ما أبدأ المحاضرة، المكان اللي أنا قاعد فيه ده دي المدرسة بتاعتي وأنا في المرحلة الابتدائية. مع شرط القعدة دي بقى إن أنت لازم تدفع، والدفع عندنا بإن أنت تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لما كان النبي رايح بلاد الطائف عشان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو رايح رفضوا دعوة النبي، آذوا النبي، ضربوا النبي، نزفت الدماء الشريفة من رجل النبي ومن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما مشى يا جماعة، أمنا عائشة كانت بتسأله بعد كده، بتقول له هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لها هو اليوم ده بقى عائشة. في اليوم دوت خرج النبي وهو مهموم، الهم مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فذهبت وأنا مهموم حتى بلغت إلى مكان اسمه قرن السعادة. قرن السعادة يا جماعة بينه وبين الطائف 5 كيلو. النبي ماشي على رجلين المتعبتين 5 كيلو، هو حزين ومهموم على اللي حصل له صلى الله عليه وسلم. فجأة لقى جبريل عليه السلام بيقول له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأدقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. يعني لو حبيت هجيب الجبل ده كده والجبل ده كده وهم يموت. فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يا سلام. وبالفعل ده اللي حصل، خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. قلت بعد ما خرج النبي وهو مهموم من الطائف طلع على فين لو تفتكروا؟ على مكة، صح يا شباب؟ طلع على مكة. قلت لا، تخيلوا انه ما طلعش على مكة، لا نزل على بلاد المسلمين بقى. فبيبص على احوال الشباب، حزن قوي النبي. خدوا بالكم ده الكلام القديم، بالبلد كده دي النسخة القديمة اللي انا بقولها. فحزن النبي على احوال الشباب، شباب قاعد على المقاهي، شباب بيشرب، شباب بيعمل، شباب بيعاكس، شباب ماشي مع الجل فريند، شباب. فحزن النبي عليه السلام. فقلت لا، ده الصورة اتغيرت يا رسول الله. شباب مصر فاقوا، شباب مصر شرفونا بجد، شباب مصر عرفوا ان الله حق، شباب مصر قاموا وانتفضوا وعملوا ثورة ما تكررت عبر التاريخ ابدا، مش ناس زيها ابدا. بقول ان الامل فعلا في شبابنا يا شباب، بنقول الامل فيكم بفضل الله بعد الله سبحانه وتعالى. شباب عملوا اشياء ما كانش تخطر على قلب البشر، لكن عايزين نقول ان ثوره الشباب وان كانت نجحت فدي البدايه مش النهايه. ده اللي احنا عايزين نفهمه بقى لنادي، ان دي بدايه ثوره مش نهايه ثوره. بدايه ثوره مش ان رئيس يجي مكان رئيس، ووزير يجي مكان وزير، ومأمور يجي مكان مأمور، مش دي الثوره. الثوره يا جماعه ان احنا نفسنا نتغير، هي دي الثوره الحقيقيه. لان احنا لو بيحلم ان يحكمنا واحد زي عمر بن الخطاب لازم احنا نكون زي علي بن ابي طالب. لو بنحلم ان احنا نعيش في مجتمع كل حب ومودة ووفاء، لابد ان احنا نكون على اخلاق الصحابة والتابعين. ولذلك لما سألوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، واحد من الناس اللي يعني دماغهم مليانة مشاكل، فبيقول لعلي بن ابي طالب، سيدنا علي زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وأحد العشر المبشرين بالجنة، فبيقول له لماذا كثرت الفتن في عهدك يا علي؟
ولم تكن كذلك في عهد أبي بكر وعمر. هي الفتن كتيرة أوي في عهدك وما كانتش كده في عهد أبي بكر وعمر. فرد عليه علي بن أبي طالب رد في غاية روعة، قال له: لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على أمثالي، أما أنا فوال على أمثالك. واضح المعنى؟ إن إحنا يا جماعة محتاجين بعد ثورة الشباب، وأنا كنت أول امبارح كنت مع الشباب الذين أقاموا هذه الثورة، كنت في اجتماع معهم وكنت في محاضرة معهم في محافظة الشرقية، الشباب الذين اللي هم ماسكين ائتلاف الثورة كلها بفضل الله. الشباب ده الورد، شباب بيحبوا بلدهم قوي، ويكفي المنظر الجميل الرائع اللي ما يخطرش على قلب بشر بعد الثورة ما خلصت، نزلوا الشباب ينظفوا شوارع مصر، كان منظر من أجمل المشاهد، لحد ما رئيس أمريكا نفسه قال: أتمنى إن شباب أمريكا يتربوا زي شباب مصر. حاجة فخر ليكوا يا شباب، فخر كبير قوي قوي لأمتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فشايف الموضوع إن إحنا بعد الثورة دي محتاجين 50 ثورة. إزاي؟ هننزل كل يوم بقى ونعتصم وراك؟ مش قصدي. عايزين ثورة أخلاقية، عايزين نشوف أخلاقنا ونتعايش مع بعض، عايزين نحب بعض، عايزين نخاف على بعض، عايزين نكون أمناء وصادقين مع بعض، عايزين ما نحقدش وما نحتدش بعض، عايزين ما نحقدش على بعض، عايزين نكون ما فيش لا رشوة ولا خيانة ولا في كذب ولا في ولا أي حاجة من أمراض القلوب. ولا سبحان الله محتاجين ثورة أخلاقية ومحتاجين ثورة إنتاجية. الناس اللي عمالة طالعة بالظاهر ليل ونهار عمالة تتظاهر، عايزين زيادة في المرتبات، عايزين زيادة في العلاوات، عايزين. طيب اشتغل، مشي عجلة إنتاج بلدك، عشان بلدك النهاردة في مفترق طرق. محتاجين ننقذ مصر، ودايما بنقول شعارنا يا جماعة: مصر فوق الجميع. كنا زمان بنقول الشرطة في خدمة الشعب، النهاردة بنقول الشعب والجيش والشرطة في خدمة مصر، كلنا خدامين مصر. ضابط الشرطة اللي شغال في أي مكان هو خادم لمصر، الداعية اللي بيطلع في أي مكان خادم لمصر، الموظف، الوزير، الرئيس، أي حد في أي منصب هو خادم لمصر، كلنا فدا تراب مصر. ما حسناش بمعنى وروعة وجمال كلمة مصر إلا في اليومين دول. كتير من حبايبنا اللي قاعدين قدامنا ربنا يحفظكم يا رب ويجمعنا هكذا في الفردوس الأعلى، قولوا أمين. كتير من اللي قاعدين حضروا حرب أكتوبر، صح ولا لا؟ فاكرين يا جماعة الروح اللي كانت موجودة في سنة 73 في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر؟ فاكرين الروح دي؟ فاكرين أهل مصر كانوا بيحبوا بعض إزاي في الوقت ده؟ فاكرين الواحد كان بيطلع اللقمة من بقه يديها لأخوه؟ فاكرين الجار لما كان بيسأل على جاره؟ فاكرين لما الأخ كان بيروح يحن على أخوه وعلى أولاد أخوه؟ وبعدها مرت فترة كره عجيبة، حتى ما واحد بيقول لي: بقينا نتفنن إن إحنا نكره بعض. وعادت الثورة، وكان من ضمن ثمرات الثورة الحب اللي حصل بين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. شباب مصر القديمة، الشباب الجميل اللي أنا بحبه في الله سبحانه وتعالى، الشباب ده هو نفس الشباب قبل الثورة، أقسم لكم بالله غير الشباب اللي بعد الثورة. صح يا شباب؟ مش حاسين إن أنتوا اتغيرتوا؟ مش حاسين إن في حاجات كتيرة جواكوا اتغيرت؟ حسيتوا عندكم بقى في صدق انتماء للبلد دي؟ بقيتوا تحبوا بلدكم؟ والدليل على كده إن أنا مريت لقيت بعض الشباب قاعدين بينظفوا في الشوارع بعد ما كان زمان بيمسك الورقة ويرميها وما يهموش. أحد المشايخ بيحكي لنا بيقول هو مسافر دولة أوروبية، فمسك ورقة منديل يمسح وشه كده وبعدين راح مطبقه ورميه، لأنه كنا متعودين هنا على كده. فلقيت واحد بيخبط على ورقة يقول له: لو سمحت، اللي أنت عملته ده غلط، الشوارع دي كلها نظيفة مفيش ورقة مرمية فيها، فلو سمحت شيلها حطها في السلة. قال فكسفت أوي من نفسه. بيقول: فأنا راجع بقى بعد ما خلصت خريطي وراجع، فنازل من الطيارة كان في إيدي جرنان كده ماسكه مطبقه في بالك، ولكني شايل الشنط والجرنان تعبني. بيقول: فلما وصلت مطار القاهرة وأنا نازل بقى وبعدل الشنط مش عارف إيه، قال رحت متكعبل لقيت نفسي في حفرة، حفرة صغيرة كده. فأول ما شاف الحفرة قال: بس الحمد لله هنا القاهرة، راح رامي الجرنان. خد بالك يعني إيه؟ يعني خلاص وصلنا للحتة اللي بنرمي فيها بقى براحتنا، ما حدش بيقول لنا حاجه. النهارده لا، النهارده بصدق والله العظيم بقيت اشوف ناس بقى يمشوا في الشارع كده لو في ايده ورقه وهو راكب عربيه بقى يحطها في ارضيه العربيه او في التابلور او في اي مكان وما يرميش في الشارع. حسنا صدق انتماء عجيب لبلدنا بفضل الله سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها يا شباب، عايز اقول ان في الفتره اللي فاتت ساعه النظام السابق كان فعلا كان في جفوه كبيره جدا جدا، ودي نقطه من النقاط اللي عايزين نفهمها. ويا ريت نقفل موبايلاتنا عشان نتعايش مع الموضوع شويه. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كان في جفوه كبيره قوي قوي بجد بين الشعب وبين الشرطه. الحقيقه زي ما بيقولوا سلفنا الصالح، وده كلام زي الفل، بيقولوا ترك المعاتبه من المرور. احنا مش هنقعد نعاتب في الشرطه ليل ونهار ونقول عملت وسويت و احنا بدأنا النهارده يوم جديد. تعالوا نقول لاخواننا من ضباط الشرطه، لان ضابط الشرطه ده مين؟ ده اخويا وابن عمي وابن خالتي وجاري وزميلي في الشغل، وبالبلدي كده هو ابن مصر، هو راجل مصري، واحنا ولاد مصر، وكلنا بالبلد كده ركاب سفينه واحده. عشان كده النهارده بنوجه طلبات بسيطه لاخواننا من ضباط الشرطه، بنقول مصر بدات عهد جديد، واجب علينا نعمل حاجه وواجب عليكم تعملوا حاجه. واجب على كل ضابط شرطه انه النهارده يتعامل مع المواطن المصري على انه اخوه وابن بلده وصاحبه وحبيبه، استقبله احسن استقباله، يتعامل معه على انه انسان محترم، يتعامل معه على انه ليه كرامه وله حق، ولما يعامل يعامل معامله ادميه، ده حق يا جماعه ومفيش زعل من كده. ولما يتعامل حتى مع واحد، انا اسف في اللفظ، لما يتعامل حتى مع مجرم هيتعامل معه لانه مجرم شايفينه، لكن مفيش داعي من ان احنا نضربه ولا ان احنا نشتمه ولا ان احنا نهينه ولا ان احنا نسيء معاملته. لينا عنده ايه؟ انت اخطات في كذا والعقوبه كذا، خلاص عقوبتك ايه؟ هتحبس 15 يوم، خلاص هتحبس في مكان ادمي، هتحبس في مكان الاقي فيه لقمه نظيفه، الاقي فيه نومه نظيفه، الاقي فيه شربة نظيفة، ألاقي فيه معاملة نظيفة. أذكر يا جماعة، ده على سبيل كده يعني الذكريات الحلوة، أذكر إن زمان أيام ما كنت عايش هنا في مصر القديمة، كان زمان طبعا جهاز الشرطة حاجة وجهاز أمن الدولة ده حاجة تانية خالص. فاهم إزاي؟ لأن كان أغلب المعاناة اللي كان بيعانيها الشعب المصري كان من جهاز أمن الدولة. والكل عام، وياما اتخذنا في انصاص الليالي والكل يشهد. الساعة 3 بالليل كانوا يسحبونا بالرشاشات ويغمونا ويرمونا إلى حيث يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ففي يوم من الأيام جم خدونا الساعة 3 بالليل. فجأة لقينا باب الشقة بيتدغدغ وثلاث رشاشات في وشك وتعالى. ويغموكم السلامة. 9 أيام قضيناهم في الميريديان بتاع اسم خليفة. طبعا حضرتك عارف المريض اللي هناك. صلى الله عليه. طبعا هناك جو مش ممكن، حاجه فانتاستيك قوي. لو في حاجه بعد نار جهنم يبقى هي الزنزانه بتاعت اسم خليفه. ده لو بعدها على طول يعني في المرتبه الثانيه. تخيل زنزانه قبل كده فيها 52 مجرم. وانت راجل متدين ومحطوط وسطهم. فجي عندنا 9 ايام، فمر علينا يوم جمعه عايزين نصلي الجمعه، هنعمل ايه؟ ف يعني كلمت كده الاخوه الحراميه قلت لهم بعد اذن يعني حضراتكم ممكن نصلي الجمعه؟ فاستملحت واحد منهم كده ورحت مقرب منه قلت له حضرتك ممكن نصلي الجمعه؟ فراح باصص لي كده من فوق لتحت وراح حاطط ايده في بقه. انا قلت هيطلع لي مثلا 5 جنيه نقط ولا حاجه، المهم ايه؟ راح مطلع موس من حلق بقه وقال لي هتخف ولا اشرحك؟ قلت له لا يا فندم اخف. قلت له على فكره حضرتك لو لفيت مصر كلها مش هتلاقي حد بيخف احسن منه. طبعا لازم اخف. وخفين طبعا. المهم سبحان الله فعلا كانت شيء بشع ربنا يعفو فيه. بنقول عفى الله عما سلف. ضباط الشرطه صوابعك مش زي بعضها. اقسم بالله ما بقول هذا الكلام لا مجاملة لا للشعب ولا الشرطة. فأنا بقول الشعب والشرطة هم شعب مصر كلنا شعب مصر شرطة أو جيش أو شعب. بقول أنا أعرف في ضباط كانوا في غاية الأخلاق والنبل وكانوا في منتهى الـ 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 يعني أنا مش عارف أقول إيه ناس أفاضل بجد وصوابعك مش زي بعضها. لكن بنقول نبدأ صفحة جديدة. طلباتنا من رجال الشرطة بنقول إخواننا وركاب سفينتنا كلنا ركاب سفينة واحدة هنبدأ صفحة جديدة رجاء رجاء. الشعب المصري فيه طبع يعني يمكن يختلف عن شعوب كتير قوي. شعب مصر زي ما بيقولوا كده بالبلدي أهالينا كانوا بيقولوا لقيني ولا تغديني. شعب مصر شعب أبي شعب عنده كرامة وعزة لا تخطر على قلب بشر. دخلوا في أي مكان وقدموا تقديمة كويسة وعززوا وعزز مكانته واحترموا وما تأكلوش جوعوا عشر طول مش مشكلة عندي. خدت بالك هي دي المسألة. إنما لو أكلتني وأهنتني لا دي أرفض. فعشان كده بنقول لإخواننا من ضباط الشرطة ولا أقصد طبعا اللي قاعدين معنا الكلام ده طبعا هينزل على الفضائيات معنا. طبعا بنشكر قناة الحافظ وقناة العقارية معنا قناتين هيصوروا وهيذيعوا اللقاء ده إن شاء الله على الفضائيات. بنقول الكلام ده لكل أجهزة الشرطة لكل ضباط الشرطة. بنقول بالله عليكم صفحة جديدة نقلب الصفحة القديمة. قلنا ترك المعاتبة من المروءة لأن في ناس بتقول الله هو الشيخ هيجي على الشرطة ولا هيجي على الشعب. احنا مش هيجي على حد. احنا بنقول كلنا يا جماعة اخوات كلنا ولاد مصر كلنا أبناء بلد واحد كلنا ركاب سفينة واحدة كلنا عايزين نحط إيدينا في إيدين بعض لأن مش فاضيين نتحاسب على اللي فات. إحنا عايزين نفضي نفسنا عشان نبني اللي جاي. مصر محتاجة سواعدنا كلنا. مصر محتاجة ضابط الشرطة وضابط الجيش ومحتاجة المحاسب والمدرس والطبيب والعامل والصنايع والشاب محتاجنا كلنا. محتاجين نقول كلنا مصر فوق الجميع بجد مش كلام ولا شعارات. لا محتاجين نرفع الشعار ده وننفذه واقع عمل. يقول بلدنا أغلى عندنا من كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. لأول مرة لأول مرة في حياتنا أنا دائما بسافر كتير لكن لأول مرة بتمنى أخرج اليمين دولت في أي سفرية خارج مصر وأنا خارج حاطط على كتافي علم مصر. سعيد قوي قوي والله يا جماعة. الإحساس ده عمره ما جاني. أنا بحب بلدي لكن بالمنظر ده ما كانش حصل قبل كده. وصلنا في مرحلة مراحل إن إحنا بقى سمحوني صدق الانتماء بقى ضعيف قوي دلوقتي زاد الحمد لله. وبنقول للشعب في المقابل زي ما طلبنا من إخواننا في الشرطة حسن المعاملة حسن اللقاء. ولو في حاجة عندي أنا عاملها عاملني على قد جريمتي بدون شتم أو سب أو توبيخ أو ضرب أو أي حاجة. عارفين ليه يا جماعة؟ مش عشان حاجة بس عشان دي مظالم. عشان دي مظالم يا جماعة. حبيبك ما تصلى عليه مش سامع صلى الله عليه وسلم. حبيبك بيقول للصحابة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. مظالم مظالم أن أنا أضرب حد أو أشتم حد أو أعمل أي حاجة مع حد أو أسجل حد. أقسم بالله العظيم مرة تمنيت قلتها لضابط شرطة. قلت له كنت أتمنى بصدق والله ان انا اكون في يوم من الايام مأمور اسم. قال لي اشمعنى؟ قلت له نفسي ارحم الناس. نفسي اللي يخش لي لو هيخش حتى السجن ده يبقى فيه ادميه يخش يلاقي مكان محترم. انا اذكر كنت في الكويت مره في احدى سفرياتي وفوجئت بمساعد وزير الداخليه هناك طلب مني ان انا ازور السجن المركزي في الكويت. قلت له حاضر. قال لي هتروح هناك محاضرة غدا. قلت له حاضر. والله العظيم يا جماعة رحت السجن هناك. طبعا فوجئت لقيت رئيس السجن راجل رتبة كبيرة جدا طبعا يعني، ما قابلني بنفسه واتفضل الشحود اهلا وسهلا وانا اسف الله يعني داخل يبوس راسي ويتعامل معاملة في غاية الاحترام. جه الشاب الهندي اللي عنده هيقدم لي قهوة وتمر، قال له لا لا انا اللي اقدم بنفسي للشيخ. شوف شوف الناس حاجة عجيبة جدا. وبعدين قال لي الشيخ محمود قبل ما تبدا المحاضرة استاذنك تعالى اتفرج على السجن شكله ايه. قلت له يا ريت. والله العظيم يا جماعة حاجة لا تخطر على قلب بشر. تخيلوا كأنك فعلا قاعد بجد في فندق 5 ستارز، كل واحد في أوضة بسرير دولاب ودش ومكتبة وأكل. كنت أنا رايح في وقت قرب يعني داخل لهم الغداء. قال لي بص الغداء كبسة لحمة أو كبسة فراخ وكنز وفاكهة وسلطة ولحمة ورز وطبيخ. قلت له إيه ده؟ يا عم ما تسجلني ونبقى فيها سوا. طلع يا حبيبي. واخد بالك؟ طلع يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال لي وانا بقى عايز اقول لك معلومه حلوه قوي. قلت له اتفضل. قال لي عندنا هنا بقرار من وزير داخليه الكويت. قلت له اه. قال لي قررنا ان اي مسجون يخش لو حفظ 5 اجزاء قران بنديله عفو سنه. قلت له معقول؟ قال لي والله. قال لي دخل لي واحد مسجون في تهمة 5 سنين. قال لي دخل في 9 شهور ختم 20 جزء. يبقى كمل سنة كده يقف عنها 4 سنين. كمل 3 شهور وخرج. قال لي كل يوم بنجيب لهم محفظ قرآن وكل أسبوع بنجيب لهم داعية يديهم درس. قال لي يعني الواحد بيخش عندي السجن هنا بيخش مجرم يطلع داعية إلى الله. قلت له زي عندنا بالظبط. بالملي. عندنا بيخش داعية بيطلع مجرم. صلى الله عليه وسلم. عشان ممكن ما نروحش الأرض يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. فدي نقطة يا جماعة بالله عليكم عهد جديد بيننا وبين إخواننا من ضباط الشرطة. بنقول يا جماعة احنا اخوانكم وانتوا اخواننا، نراعيكم ونحترمكم ونقدركم. وما ينفعش واحد يبقى ماشي في الشارع يقابله ضابط مرور يقول له رخصك، يقول له انت تعرفش انا مين ولا انا ابن مين. الكلام ده ما يتقالش بعد النهارده. وما ينفعش برضه ضابط يجي يقول له رخصك، طب ليه رخصه تاني ما هو خدها وخلاص. لا، لا دوت يزعل ده ولا ده يزعل ده، لان كلنا خدامين تراب مصر. نقفل على النقطه دي وننقل على النقطه اللي بعدها. التعايش ولا اي حاجه خلاص براءة من عندي خلاص. النقطه الثانيه يا جماعه، انا طولت عليكم بالله عليكم، انا خلاص قربت فاضل لي 3 ساعات. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها التعايش. كلنا ولاد بلد واحده. التعايش بين المسلمين وبين المسيحيين. عايز اقول يا جماعه الحمد لله منطقة مصر دي على وجه التحديد بفضل الله بعيدة تماما عن كل المشاكل والفتن و إلى غير ذلك. عايز أقول في ديننا حاجة اسمها عقد أو عهد أمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا سلام، يبقى النبي يتبرأ منه. وقال من انتقص معاهدا شيئا من حقه فأنا حجيزه يوم القيامة. النبي يخاصمه يوم القيامة. لو حصل مشكلة بين مسلم وبين غير مسلم فما فيش ما داعي بقى ان ده يجيب جماعته وده يجيب جماعته والدنيا تتقلب. دي بلدنا، دي بلدنا ولازم نخاف عليها. انما يوم ما يحصل مشكلة بين واحد مسلم وواحد مسيحي او غير ذلك يبقى فيه اهل حل واهل عقد وناس أصحاب عقول وناس أفاضل في كل مكان موجودين بفضل الله. نروح نتحاكم إلى هذا الإنسان يحكم ما بيننا ويخلص الموضوع وتؤد الفتنة من أولها.
وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أتكلم على موضوع بسيط جدا ودايما شغلنا في الفترة دي. أنا عايز أذكركم حاجة من زمان الناس الكبار اللي يعرفوها. تفتكروا نفس 67 وكانوا ضباط الجيش بيستخبوا من ال وما بيحبوش يلبسوا اللبس النيري عشان النكسة اللي حصلت، ودولة نفس الضباط اللي بعد 6 سنين هم اللي حققوا النص بتاع 73، وهم معظمهم اللي هم في المجلس العسكري اللي موجود حالي وبيحمي مصر. انا بس حبيت امهد لان كل انسان له كبوة، بس مش معنى كده ان احنا نرجع للخط الخلفي وما نتقدمش لقدام. نيجي لموضوعنا الاساسي بالنسبه لموضوع ضباط الشرطه، دول اخواتنا واولادنا، وهم اللي هم مفروض يقوموا بحمايه حدود الوطن. يعني لازم برضو هم اللي بيحمونا من المجرمين، بيحمونا من المجرمين، بيحمونا وبعدين بينظمونا حياتنا المرور، يعني بتتخلف كل شيء داخل الوطن. فمش معقولة ان احنا نعملهم معاملة مش كويس. اولا هم لهم كبوة دي ما ننكرهاش، الكبوة دي تتحل بحل بسيط انه عاد تدريبهم من جديد ويعاد هيكلتهم من جديد، وده شيء طبيعي زي ما اعيد هيكلة الجيش المصري، فكل شيء وارد. فنتمنى ان انتم تقبلوهم وتقفوا معهم في هذه الفترة لانهم اهلنا. يعني اي ضابط شرطة، الضابط ده ايه؟ ما اخويا اخوك او ابني وابنك. مش معنى ان في ناس منهم كانش على مستوى المسؤولية يبقوا كبيع الضباط مش على مستوى المسؤولية. برضو بنفس 67 نفس الموضوع اتكرر. فبرضو نتذكر ان دولة اخواتنا. لما نلاقي واحد ضابط شرطة بيهان في الشارع لازم نقف معاه، لازم نقف معاه، لدام الضابط ده على حق وقوم هذا الضابط، لان النظام اللي كان فاسد في هذا الوقت ما كانش على المستوى المطلوب. فلازم نقف معاه وناخد بيده عشان بلد كده هتسقط مننا. دي بلدنا، دي بلدنا، وارجوكم تكاتفوا معاهم، هم اخواتنا واولادنا وابنائنا كلنا، فلازم نقف معاهم. ونرجو التوفيق لضباط الشرطة والمصر كلها يا رب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قد قرأنا الفاتحة على شهداء صورة 25 مباركة، وحقيقة الحمد لله رب العالمين على هؤلاء الشهداء الذين أصلوا في دمائنا الحرية، الذين أثروا في دمائنا الكرامة، تلك الكرامة وتلك الحرية التي افتقدناها لسنوات طويلة. الحمد لله أن جدودنا كانوا مستعمرون من الاستعمار الإنجليزي، وآباءنا كانوا مستعمرين من عام 1952 حتى ماتوا، والآن نحن تحررنا في 25 يناير من الاستعمار الداخلي. وكما قال الشيخ محمود المصري، كانت مصر بنتا مخطوفة مغصوبة مغتصبة، والآن ردعت لنا مصر بنتا بكر لم يمسها سوء. وأقول لرؤوس هذا الحزب الذي ضيع البلاد والعباد وأكلوا ثرواتنا وطعامنا وشرابنا دون أن يهتز لهم جفا، أقول لهم بما يفعلوه الآن، وأذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما
قابل عمه العباس، قال يا عم يا عباس ألا أعلمك كلمات؟ قال بلى يا رسول الله. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأنا أقول له افعلوا ما شئتم فإنكم تنكرون والله خير الماكرين. فعلتم الذي نلقيه من أخواتنا في وزارة الداخلية، وأنتم السبب في ذلك ليتهم. قتلتم الناس، قتلتم هؤلاء الشهداء، أصبتم ما أصبتم واغتصبتم حقوقنا، افعلوا ما شئتم. لا تظنون أبدا أن جهاز الشرطة، وهذا كلام ليس رياء ولا أدافع عن أحد، أنا رجل محامي، وكم احتكيت بهؤلاء الضباط وأعلم مدى الظلم الذي تعرضنا له جميعا، ومع ذلك أقول ليس جهاز الشرطة، الضباط من أنفسهم، الضباط يا جماعة عشان خاطر نبقى فاهمين، الضباط نفسيهم اللي هم أخواتنا، مش الرؤوس، مش الرؤوس اللي كانوا بيحركوا المسرح، الرؤوس اللي كانوا بيحركوا العرايس، هؤلاء ليس لهم ذنب إلا قليلا، إلا قليلا. ليست هناك مشكلة بين الشعب والشرطة يا أخوانا، ده وجهة نظري، وعلى فكرة الكلام اللي أنا بقوله كل ده دي وجهة نظري أنا، حديث من القلب إلى القلب يا جماعة. أنا أعشق هذه المنطقة وأعشق مصر القديمة كاملة، وعندما كان مكتبي خارج مصر القديمة أردت أن أكون في مصر القديمة، لأن هذه المنطقة عزيزة علينا جميعا، نحبها، وهي من المناطق القليلة التي لم يحدث فيها أي مشاكل. أعود فأقول أنه ليست هناك مشكلة بين الشعب والشرطة، المشكلة بين البلطجية والشرطة. وأسائل نفسي وأسائلكم، هل منا من تقابل مع عذاب الشرطة واعتدى عليه؟ لا يوجد. المشكلة كلها في البلطجية، وليست معنى البلطجية الذين يعتدون على الناس أو يسرقون أو ينهبون، لا، هناك بلطجة فكرية. البلطجة عندما تخرج من سائق سكن في وجده أن ما فيش شرطة، ولما يجي قبله ضابط دلوقتي يقول له دين رخصك روح ضربه، دي بلطجة فكرية، دي بلطجة فكرية. البلطجة معه مش بلطجة نهب وسرقة فقط، لا، البلطجة بلطجة إن أنا جوايا مش واقر ولا في عقيدتي إن أنا محترم هذا الرجل، والكلام ده كلام خاطئ يا أخوانا. البلد بتنهار، احنا مش عارفين رايحين على فين، الناس دي لازم تنزل بكامل قوتها، لان لو ما نزلتش في اشياء رهيبة احنا مش حاسين بها دلوقتي. ومصر بتعاني من ثلاث مشاكل مصيبة زرقاء، مشكلة المية، ومشكلة شمال وجنوب سيناء اسرائيل، والمشكلة الثالثة بتاع الاخ معمر القذافي، مصيبة زرقاء، فلازم ننتبه. ادي واحدة عشان برضك ما تقولش عليه. قصة تانية، قصة الفتنة، وأرجع وأقول أن أذناب هذا الحزب ورؤوسه هم الذين تسببوا بذلك. فجأة مرة واحدة، فجأة مرة واحدة فوجئنا بمقر مباحث أمن الدولة كلها بتتحرق في جميع أنحاء الجمهورية، كل المستندات المهمة اتحرقت، وتركوا ما يعمل الفتنة بيننا جميعا. خلصنا من الفتنة بعديها بيومين، ابتدت مسألة تصريح وقرية صلح. على فكرة أنا من الصف، يعني أنا من الصف، أصلي من الصف، أبويا وأمي من الصف، الكلام ده مش موجود خالص. زمان لما برجع بذاكرتي أنا والشيخ محمود وكلكم جميعا، يا جماعة ده احنا كنا لما كان أمي وأمك 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 لما كانوا بيجوا يطبخوا طبخة كانوا بيودوا فيها الإخوان المسيحيين. طب يوم ثورة 25 يناير وما بعدها مش معنى ما حصلتش الفتنة دي؟
انتم متخيلين يا جماعه هذا الحزب الوثني ككل روحهم ان هم عاملين زي الديدان الطفيليه بيمصوا في دم كل واحد فينا. انت لما تيجي تخرج الديدان دي من جسمك هتطلع بسهوله؟ لازم تطلع بالدم. وفعلا طلعت بالدم، ومع ذلك هناك ديدان اخرى ما زالت ترعى في اجسامنا. اذن اللي علينا بقى ان احنا نحرقها، ان احنا نشيلها. وارجو من الله، ارجو من الله ان يعصم دماء المصريين جميعا، مسلمين ومسيحيين. ارجو من الله ان يجعل هذه الامه امه اعلى الامم. واقول لشباب جمهوريه مصر العربيه كلهم، انا واحد من الناس كنت اظن ان الشباب قد مات، ولكن بعد هذه الثوره ارتاح قلبي، والذي لا اله الا هو والذي نفسي بيده، ارتاح قلبي لان شبابنا جعلوا امريكا واسرائيل لا تنام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر جدا اهل مصر القديمه على الدعوه الجميله اللي جينا النهارده عليها دي. وطبعا انا ما قدرتش، معلش بعتذر عن عدم حضور مامور الاسم، لان في ندوه ثانيه كان في حسن الانور عند الجامع فهو راح وانا حبيت احضر هنا يعني ارضاء للجميع يعني. فانا بعتذر عن عدم حضور المامور شخصيا يعني، وهو كان المفروض انه جاي بس لما جت الدعوه الثانيه فهو حضر هناك وانا حضرت هنا يعني. ربنا يخليك. انا طبعا جيت هنا بالذات النهارده الندوه دي يعني ما رضيتش اروح الندوه الثانيه في حسن انور، لان كان يوم 28 اللي هو يوم جمعه الغضب حصل موقف غريب جدا جدا. انا لما شفته يعني ما يعني عايز اقول لك ان اتاثرت جدا جدا، ان بعد ما كان الاسم كان ولع واسترق السلاح بيسترق من الاسم وطالع من الاسم السلاح والمساجين هربت، ففوجئت ان الناس في محمد الصغير يعني خرجت انا من الاسم يعني، وكان الاسم ولع خلاص والسلاح وكله بيخرج من الاسم. فجم الناس قالوا لي يا احمد ده السلاح بيتسرق من الاسم، وما كانش في اي افراد او اي ضباط في الاسم، لان كان اللي اتعور اتعور وراح المستشفى، واللي كان مشي مشي، واللي ما كانش موجود موجود. فقلت لهم يا جماعه خلاص، ما هو خلاص ما هي كل ده مصير كل الاقسام دلوقتي يعني. فقالوا لي لا يا احمد احنا مش هنخلي السلاح يتسرق من الاسم، احنا هنقف قدام الاسم، واللي خارج من الاسم بسلاح احنا هناخده منه ونجيبه لك. فقلت لهم يا جماعه طيب ماشي، طب ما انتوا هتجيبوا لي السلاح انا هشيله فين؟ ما هو ما فيش خلاص حاجه حته، هشيل السلاح فين انا يا جماعه؟ قالوا لي لا يا احمد دي. وفوجئت ان في جنب الاسم كده جنب مكتب البوسطه لو انتوا عارفينه يعني حلاق، الحلاق وكان احمد سمير وكان الحزب، لقيتهم فضوا المحلات، ولقيت الناس بتاعه محمد الصغير الناس الكبيره وهم ما كانوش ليهم اي علاقه بالاسم ولا تربطهم اي حاجه بالاسم ولا ليهم مصلحه من الاسم، ما كانوش يعرفوني اصلا. ده هما يعني لما عرفوا انه في ضابط لسه موجود من الاسم بعد ما ولع وكده، فقالوا لي هو انت ضابط في الاسم احمد بيه؟ قلت لهم اه تمام وتمام. كانت في ناس عارفاني برضه يعني. فبدات الاقي البنادق الناس خارجه من الاسم، طبعا المسجلين والحراميه فهم خارجين من الحجز، فبيخرج من الحجز بيعدي يلاقي مخزن السلاح مفتوح يخش ياخد سلاح ويخرج بيه. ففوجئت ان هم واقفين على باب الاسم بياخدوا منهم السلاح ومتكاثرين جدا جدا، رغم ان ده كان موقف خطر جدا لان السلاح كان فيه ذخيره وكان مجرد بس انا مش محتاج اكتر من ان هو يدوس تكه بس واللي هيحصل يعني. وخدوا منهم السلاح وجمعوا السلاح بتاع الاسم، مش عايز اقول اكتر من 70% من سلاح الاسم، وشلناه في محلين والحزب اللي جنب الاسم. وهما نزلوا انا بقول لكم وكان خلاص الاسم ولع يعني، هما ما كانش مطلوب منهم حاجه، كانوا واقفين متفرجين. لكن انا عايز اقول ان الموقف ده اثر فيا جدا، لان حسيت ساعتها ان مهما اي حاجه غلط بتحصل في ناس مصممه على الصح وفي ناس ما بترضاش الا بالصح. والله يا جماعه انا ما بضحك عليكم، لدرجه ان ثاني يوم وثالث يوم فهنا اهو في محمد الصغير هنا ناس بقت بتكلمني على التليفون، تعالى احمد بيه خد حتة السلاح دي لقيناها مع عيل كان مش عارف ايه خدناها منه بالليل، حتة السلاح دي مش عارف كانت مع مين وخدناها منه بالليل. جمعنا أكتر من 70% من سلاح الاسم محدش جابه من الشرطة بصراحة. كانت الناس اللي في محمد الصغير، وانا كل ما بقعد بقول ان الناس دي هي فعلا فعلا هي اللي كانت عارفه دور الاسم، وهي اللي مهما كان في حاجه غلط هي ما بترضاش بالغلط، هي برضه مصممه على الصح. انا حبيت اشرح الموقف ده بس لان الموقف ده كان غريب جدا جدا، لان انا كنت ما واقف لوحدي وما كانش معايا اي عساكر ولا اي ضباط ولا اي حاجه، لكن عشان الناس واقفه وشايفه ان في حاجه غلط بتحصل ومفيش شرطه، بس هي مش موافقه على الغلط برضه. فكان يعني يا جماعه انا مش عايز اقول لكم، يعني انا لحد دلوقتي كل شويه بفتكر الموقف ده قدام عينيا. يعني انا كنت نازل مروح، يعني انا كنت خلاص الاسم كان ولع وكان كل اللي حصل حصل وكان خلاص مفيش حاجه فاضله في الاسم. لقيتهم يا احمد دي لا ما تروحش، احنا هنجيب لك السلاح ومش هنرضى ان السلاح بتاع الاسم يتسرق. وفعلا جبنا السلاح وجمعنا البلط الاسود. صح صح. فانا يعني انا جيت الندوه دي بالظبط النهارده عشان اذكر الموقف ده وعشان اقول لكم يا جماعه ان فعلا يعني اذا كانت مصر القديمه فهي يعني اصاله مصر فعلا، ناس اصاله 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 ما بردوش باي غلط. يعني انا مش هتكلم في اكتر من كده، انا بس كان قدامي اسئله يعني هي الاسئله يعني عشان ما نطولش على طول، اللي هو معرفه مصير البلطجيه في مصر القديمه. البلطجيه لما اي حد انتوا نفسكم بتمسكوهم احنا بنيجي ناخدهم منكم، لو في حد بيمسك واحد وبيبلغ الاسم احنا بنيجي ناخده. انا بس معلش اقول نقطه صغيره. حاضر بيه. اقول نقطه صغيره بس معلش مهمه جدا جدا. اللي بيحصل دلوقتي يا جماعه ان في تشكيك في كل حاجه، كل حاجه لازم يطلع واحد يشكك فيها. انا هحكي موقف كده برضه بسرعه كده في نص دقيقه وما خلص. ان كان من اربع ايام او من ثلاث ايام تقريبا، اربعه كده برضه بلطجيه راكبين ميكروباص في المانيال بيلفوا بيقولوا ان هم حكومه. فالميكروباص المهم بعد ما قعدوا يقلبوا الناس في المانيال راحوا عند مدرسه اطفال في ميدان الباشا اسمها مدرسه النيل المشتركه. فالمهم طبعا اولياء الامور لما شافوا الناس بتفتش في عيالهم الصغيرين قالوا لهم انتوا مين؟ انتوا حكومه؟ لا مش حكومه. طيب طيب. المهم اتنين جريوا مسكوا اتنين فكلموني بقى، لو كنت انا في القسم قالوا لي تعالى خد اتنين بلطجيه، فجبت الاثنين البلطجيه. اشرح بس موقف صغير كده في النص. اللي احنا قاعدين دلوقتي القسم في مركز شباب المانيال، طبعا احنا ما عندناش حجز ورفضنا مؤقتا نعمل حجز لان المركز الشباب بيجي فيه اطفال بيتدربوا وبتاع، فمش هينفع يجي الاطفال ويشوفوا الحجز في المركز يبقوا جايين المركز الشباب يتعلموا الرياضه يلاقوا حجز ومساجين طالعه وخلف، فما عملناش حجز. فاللي بيتمسك دلوقتي بيجي الاسم بنطلبه الشرطه العسكريه وبتيجي الشرطه العسكريه على طول تاخده وتمشي. المهم انا بحكي كده ليه؟ لان لما انا خدت البلطجيه من المدرسه وجبتهم على الاسم طلبنا الشرطه العسكريه جت خدتهم. جم اولياء الامور ورايا بعديهم نص ساعه بعد ما اطمنوا على اطفالهم، جم في الاسم ما لقوش البلطجيه، الشرطه العسكريه خدتهم ومشيت. طلع في المانيال كله ان احنا الاسم خدهم ومشاهم. يا جماعه انا بس لو سمحت اي حد قبل ما يشكك يتأنى الدقه ويتأنى الصدق وما يقولش الا الحقيقه. انا مش هتكلم اكتر من كده. شكرا ومتشكر جدا جدا ليكم.
ربنا لا توفقنا ان فينا واخطانا، صدق الله العظيم. يا جماعه انا متشكر جدا على المبادره دي. يعني انا شايف
اطفال وشباب ورجال ونساء وهم دول يعني الشعب المصري اللي يعني بيقول دايما لا يصح الا الصحيح. يا جماعه لازم كل واحد ياخد مكانه في البلد، ما ينفعش الجيش يفضل في الاماكن الداخليه. احنا سايبين الاماكن على الحدود فاضيه، الاماكن الداخليه ديت للشرطه، الجيش مش هيجري ورا الحرامي بالدبابه، ما ينفعش باي وسيله من الوسائل، ما ينفعش. لازم الشرطة ترجع. احنا جماعة مش وزارة انتاجية، احنا وزارة خدمية بدليل شعارنا الشرطة في خدمة الشعب. بس ما ينفعش انا اخدمك وانا حواليا نار. لا، هيئ لي المناخ اللي اعرف اشتغل بيه. يا جماعة احنا بنحترم البدلة الميري مش عشان يعني الضابط ده من عليه في القوم، لا، انا بحترمه للوظيفة اللي هو بيقوم بيها. لما الاقيه صاحي طول الليل وانا نايم في بيتي مرتاح انا لازم احترمه. لما الاقي الدنيا تبوظ لما ضابط المرور يمشي من الشارع يبقى لازم احترمه. لما الناس كلها تبقى صايمه وتروح تفطر في بيتها وهو يفضل واقف في الشارع لازم احترمه. اللي مش عايزني دوت انا عارفه، وده استحاله يكون واقف في وسطينا هنا. ملوش مكان ما بيننا، فلازم كلنا نبقى ايد واحده. انا مش هطول طبعا، يعني انا في اسئله جت يعني باختصار ك حاضر. انا بدوري يعني كضابط مبحث الاسم، في حاجات كانت بتضايقني انا شخصيا. يعني في سؤال بيقول عدم اخذ اموال رشوه من المواطنين بالقوه، زي ما في اخ فاضل هنا طلع وقال 50 و100 جنيه وبتاع. انا معاك، بس طالما انت مش راضي عن الموضوع ده ابدا اتكلم، ما تجيش في وسط الناس وتتكلم.
بعد ما تديله،
بعد ما تديله ابدا اتكلمني. لو انا ما سمعتلكش الرايت بتاعه هيسمع لك، لو ما سمعلكش اللي فوق منه هيسمع لك. الشاب اللي طلع وقال الكلام دوت اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، بدليل ان في شباب زيه عن طريق حاجه اسمها الفيسبوك اسقطوا نظام دوله بقاله 30 سنه. انت مش قادر تسقط موقف، المطالبه بالمساواه بين المواطنين. طبعا يعني انا برضو كنت بتضايق لما بلاقي ايه واحد داخل الاسم، وبصراحه من اول المامور لاصغر ضابط يعني بيأدي له خدمته عشان فلان بيه متكلم عليه او كذا وجايب وسطه وبتاع.